بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر مختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها. قال: باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إباحة الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص. قال: أخبرنا أبو طاهر قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثنا بندار أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حاء قال وحدثنا سلم بن جنادة قال أخبرنا وكيع عن سفيان كلهم عن الأعمش قال حاء وحدثنا سلم بن جنادة قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: قلت كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد. قال: هذا حديث أبي معاوية، ومعنى حديثهم كله سواء. قال أبو بكر رحمه الله: أخبار النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا من هذا الباب.
نعم، يبقى هذا عام أريد به إيه؟ معنى خاص. هذا لفظ عام مراد خاص، لأن النبي لما قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا، هذا ظاهره العموم، يعني أي مكان حتى ولو كان في الأماكن النجسة أو كذا، لكن مراد خاص هو سيأتي بعد ذلك بالتخصيص هذا.
قال: باب إباحة الصلاة في مرابض الغنم وفي المقبرة إذا نبشت. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، فيصلي في مرابض الغنم، ثم أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ من بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. فقالوا: لا والله، ما نطلب ثمنه إلا من الله. قال أنس: فيه قبور المشركين،
أي نرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى.
قال أنس: فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب،
أي نبشت. المقبرة إذا نبشت صحت مسجدا. نعم.
وكان فيه نخل. قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد، وقال: اجعلوا عضاضتيه حجارة. قال: باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد، والدليل على أن فاعل ذلك من شرار الناس.
إذن دل هذا على أن الصلاة في المقبرة لا تجوز. صلاة في المقبرة مع وجود المقبرة لا تجوز، لكن إذا نبشت المقبرة، إذا نبشت ولم تعد مقبرة، صحت الصلاة فيه، لكن مع وجود المقبرة لا تصح، لما جاء عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر، دليل على أن المقابر ما يصلى فيها، فلا تشبهوا بيوتكم بالمقابر فلا تقع الصلاة فيها، لكن صلوا في البيوت لا تجعلوها مقابر. هذا أكبر دليل على أن الصلاة، من أكبر أدلة على أن الصلاة لا تجوز في المسجد الذي وضعت فيه المقبرة، لأن هذه مقبرة وزيادة، ولا فرق أن تكون المقبرة قبرا وبين أن تكون قبرين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة. إذن هذه مقبرة وليست مسجدا إخواني بارك الله فيكم، هذه مقبرة وليست مسجد، لكن بني على هذه المقبرة مسجد، كما لو أتيت أنت إلى القبور وبنيت على قبور المسجد، تصح الصلاة؟ ما تصح، فما الفارق؟ بل لو أتيت إلى، لو صليت في المقابر تدفن فيها الناس أخف من جهة المعنى من الصلاة في المسجد الذي فيه المقبرة. ليه؟ لأن المقبرة التي يدفن الناس فيها وكذا وكذا ما فيها غلو، فلو أنا صليت في شوارع المقبرة هذه وفي الفواصل، صليت في أرض المقبرة وما في غلو ولا شيء، هذا من جهة المعنى يكون أخف مما لو أتيت إلى مسجد بني على مقبرة، هذه المقبرة يشرك بالله عندها، يبقى هذا معنى أظن أقوى وأقوى وأقوى. فعلما لا تجوزون الصلاة في المقبرة العامة وتجوزونها في المقبرة المعبودة من دون الله؟ قال لا يا شيخ والله احنا ما عندنا يعني تعلق القلب أبدا من المقبرة. نقول طيب ما عندكم تعلق القلب؟ نعم. طيب يلا انبشوها واخرجوها الى مقابر المسلمين. لا، بالروح بالدم نفديك يا مدفون. لا يمكن، لا يمكن، جريمة. مثل المسبل، ارفع ثوبك. اصل انا ما افعله مخيلة. ما افعله مخيلة؟ طب ارفع، ارفع، طالما مش مخيلة ارفع. لا يمكن. ناس هتقول ايه؟ ناس هتقول ايه؟ ابقى رايح موظف كده للدنيا، انا مدير المدرسة ولا مدير المؤسسة ورايح ببنطلون فوق الكعبين، الناس تضحك علي؟ اذا هذا مخيل. ولهذا النبي قال في الحديث الصحيح: فان الاسبال من المخيل. نفس الاسبال مخيل. ان كنت تكذب هذا ارفع ثوبك. ما الذي يمنعك؟ ما الذي يمنعك؟ ولهذا الناس اليوم اصحاب الموضات لما لم يعد رفع الثوب معيبا بل صار دليل تمدن رفع الناس الثياب. فترى الواحد يمشي بما يسمى بالبرمودة الى نصف البنطال، صار الى نصف الساق، النصف الساق ما شاء الله وصل نصف الساق. وما لماذا الحرب الضروس من لا لان صار موضة بل فوق الركبة. هذا من التمدن الآن، يمشي إنسان بالشرط في الشارع عادي، هذا من التمدن الآن، فوق الركبة مش إلى منتصف الساق، فوق الركبة لم يعد هذا. وكذلك الشباب الآن صار من الموضة أيضا اللي هو رفع البنطال فوق ماذا؟ فوق الكعبين الآن، اللي هو القصير، قصير ويلبس الكوتش عليه، ده من الموضة. بل صار المقطع موضة، ومنذ سنوات كان الإنسان ما يلبس مقطع. كيف يلبس مقطع ويمشي؟ يا رجل اتق الله، وده الدين، فين النظافة، فين اللي كذا. الآن المقطع يلبس ويمشي الناس به، دليل على أن هذا دليل على أن الناس موسيخت فطرهم، موسيخت. نعم. وأن الشيطان صدق الله إذ يقول: ولا أمرنا فليغيرن خلقا. كل شيء يغير عند الناس. فإذا هذا هو. إذا كان الإسلام نهى عن الصلاة في المقبرة، فكيف بالمسجد الذي بني على المقبرة فعظم فيها صاحب المقبرة؟ ومما يدل على التعظيم حتى لو ما أقام الناس الموالد، حتى لو ما تمسح الناس بهذا، مما يدل على التعظيم إفراد هذا الرجل في المسجد دون مقابر المسلمين، ده نوع تعظيم. اثنان، أنه لا يمكن لأحد أن ينال من هذه المقبرة، لا أقول من صاحب القبر، من هذه المقبرة، فالويل ثم الويل لمن أتى إليها يريد نبشها أو يزاهد فيها أو إلى آخره. هذا كله ممنوع مما يدل على التعظيم، ولو كذبته بلسانك فإن حقيقة الأمر هو هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد، والدليل على أن فاعل ذلك من شرار الناس. وفي هذه اللفظة دلالة على أن قوله صلى الله عليه وسلم: أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، وقوله: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا،
وقوله معطوف على قوله أن قوله وقوله أيضا،
وقوله: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، لفظه عام مرادها خاص، لفظة عامة مرادها خاص على ما ذكرت. وهذا من الجنس الذي قد كنت أعلمت في بعض كتبنا أن الكل قد يقع على البعض على معنى التبعيض، إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بقوله: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا جميع الأرضين، إنما أراد بعضها لا جميعها، إذ لو أراد جميعها كانت الصلاة في المقابر جائزة، وجاز اتخاذ القبور مساجد، وكانت الصلاة في الحمام وخلف القبور وفي معاطن الإبل كلها جائزة. وفي زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواضع دلالة على صحة ما قلت.
كل هذا تبويب، هذا ما تميز به ابن خزيمة رحمه الله وانفرد به رحمه الله. جاء البخاري فعكس هذا وجعل لك شفرات، على أهل العلم الاجتهاد في فك تلك الشفرات. نعم رحمه الله، فجعل قد جعل فقهه الدقيق في تبويبه رحمة الله، وكل فيه خير، والله عز وجل يمن على من يشاء من عباده. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر،
ولهذا صار هذا ميزة عند البخاري وميزة عند ابن خزيمة، كما أن تقطيع الحديث عند البخاري وكذا وأن يحيرك في 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 مثل هذه الصنعة صار ميزة، صار أيضا ترتيب مسلم السهل ميزة، فكل على ميزة، فمن سهل فعلى ميزة، ومن كان فقه دقيقا في الإسناد أو في فقه الباب أو غير ذلك صار ميزة. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم بن أبي النجود عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا بندار ويحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام.
هذا دليل على تحريم اتخاذ القبور مساجد، لأن النبي قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد. فانظر كيف عطف النبي هذا الصنف على الصنف الأول، فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا بندار ويحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة وقال بندار عن هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.
نعم.
قال باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام. قال
يقول قال المحشي قال ابن حجر وإنما فعل ذلك أوائلهم ليستأنسوا برؤية تلك الصور وتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم، ثم خالف المعدم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. قد يقول لو قال قائل بأن الحكم معلق على هذا على اجتماع الأمرين، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، لو قال قائل بأن الحكم معلق على الأمرين، فإذا اجتمعت الصورتان حصل الحكم، وإلا إذا انفردت الصورتان فلا يحصل الحكم، فكيف الجواب؟ ها أحمد؟
كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال هؤلاء جمعوا بين الفتنتين.
أحسنت، ابن عبد الوهاب يقول هؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التصوير، أي كل منهما فتنة، وأيضا ها جاءت النصوص بإفراد البناء دون ذكر التصاوير وذكر الوعيد على ذلك كما مر معنا في النص الماضي، ومن يتخذ القبور مساجد، ولم يقل من يتخذ القبور والتصاوير. نعم.
قال باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام. قال حدثنا
القبور أعظم من اتخاذ القبر مجردا. نعم.
قال باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام. قال حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن يحيى حاء قال وحدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة الأنصاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال باب النهي عن الصلاة خلف القبور. قال حدثنا الحسين بن قريث
يقول في الحشية هنا الأرض كلها مسجد الحمام والمقبرة، فيقول المقبرة هي المحل الذي يتم فيه الموتى وتضم باؤها وتفتح، والحمام بتجديد الميم الأولى هو الموضع الذي يغتسل يغتسل فيه بالحميم وهو في الأصل ماء الحار. وحكمة المنع من الصلاة في المقبرة لاختلاط ترابها بصديد الموتى ونجاساتهم، وحكمة المنع من الصلاة في الحمام لأنها تكثر فيها النجاسات، وكذلك لأنه مأوى الشياطين. قال الخطبي واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، فقال الشافعي إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها، فإن صلى في مكان طاهر منها أجزأته، وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف طاهر فلا إعادة عليه. وعن مالك بن أنس قال لا بأس بالصلاة في المقبرة، وقال أبو ثور لا يصلى في حمام ولا في مقبرة لظاهر الحديث، وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك، ورويت الكرات فيه عن جماعات من السلف. احتج بعض من لم يجد الصلاة في المقبرة وإن كانت طاهرة في التربة بقول النبي صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر، فدل على أن المقبرة ليست بمحل للصلاة. وذهب انتهى وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة، ولم يفرقه كما فرق الشافعي وهو الأشبه. وأما ما ذهب إليه مالك فالأحاديث ترد عليه. هذا صحيح، ليست العلة النجاسة أبدا واختلاط التراب بصديد الموت وكذا، وإنما العلة أوضحها النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا ذريعة إلى الشرك الأكبر. أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصاروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم،
ابن القيم رحمه الله في غسل اللحفان
رد على هذا. نعم. ابن القيم رد على، وابن تيمية كذلك. نعم.
قال باب النهي عن الصلاة خلف القبور. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر يقول حدثني بسر ابن عبيد الله أنه سمع واثلة ابن الأسقع الليثي يقول سمعت أبا مرصد الغنوي يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها.
أبا مرصد الغنوي.
سمعت أبا مرصد الغنوي يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال أبو بكر رحمه الله أدخل ابن المبارك بين بسر بن عبد الله وبين واثلة أبا إدريس الخولاني في هذا الخبر. قال حدثناه بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا المرصد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله.
طيب، ما معنى ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على التبويب باب نهي عن الصلاة خلف القبور؟ يعني خلف القبور يعني إليها وإلا لو خلف القبر يعني أن مساحة المقبرة لو أنت صليت بعيدا عنها فلا يقال لا تصلي خلفها، بمعنى أنه لو كان طريق يفصل بينك وبين المقبرة أو كذا فلك لا تصلي، لكن المراد الصلاة إليها وهذا منهي عنه. طب هل في هذا حجة لمن ذهب إلى أن المنهي عن الصلاة في المسجد الذي فيه القبر إذا كان القبر في الأمام، أما إذا كان في الخلف فلا ينهى عنه؟ هل فيها هذا حديث حجة؟ ها؟ ليس فيه حجة ولكن هذا يكون من الأشد، وإلا فالنبي يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث الأخرى أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجد، مجرد بناء المسجد على القبر هذا كافي. كذلك أيضا نهي النبي عن الصلاة في المقبرة وتلك مقبرة، وقال النبي لعن الله اليهود والنصارى تقبل قبور أنبياء المساجد مطلق الاتخاذ، لكن لو صلى إليها هذا أشد. نعم.
قال باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا يزيد بن زريع حاء قال وحدثنا إسماعيل بن بشر ابن منصور السلمي قال حدثنا عبد الأعلى
السليمي. نعم.
قال وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا محمد بن عياء بن كريم قال حدثنا أبو خالد عن هشام بن حسان حاء قال وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر وهو ابن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. وقال محمد بن العلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في أعطان الإبل وصلوا في مرابض الغنم. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى عن أبي بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه.
نعم، فدل هذا على أن مرابض الإبل لا يصلى فيها، معاطن الإبل لا يصلى فيها، أما مرابض الغنم فيصلى فيها. فالإبل تختلف عن الغنم في أمرين، من جهة الصلاة ومن جهة الوضوء. أما من جهة الصلاة فنصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في معاطن الإبل، وأما من جهة الوضوء فنتوضأ من لحوم الإبل إن أكلناها ولا نتوضأ من لحوم الغنم. وأيا كانت العلة فإن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. طب كيف نجمع بين هذا وبين الصلاة إلى البعير كما ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره؟ نعم، ليس معطنا هذا، مكان مبرك دائم. تمام، نعم، ده صلاة إلى بعير ليس في مربض البعير. في فرق الصلاة إلى البعير وبين الصلاة في مربض البعير. نعم.
قال باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني إبراهيم بن الحكم ابن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى على المكان الذي يجامع عليه.
في عندك على
عليه
نسخ يقول ربما صلى في المكان الذي يجامع في حديث قال في الحاشية إسناده ضعيف، لكن المعنى هذا صحيح، أن الإنسان يصلي في المكان الذي يجامع فيه. بعض الناس يتشدد ولا يصلي مثلا في غرفة النوم، يقول هذا يقع في جماع، بل بعض كره وجود المسجد تحت السكن نظرا لأنه فوق المسجد في السكن هذا يقع معاشرة الرجل لامرأته، فكيف تصلي في هذا المسجد وفوق المسجد يوجد كذا وكذا؟ ثم تراهم لا يتحرزون هذا التحرز في المساجد التي فيها قبور، يعني يصلي في المسجد فيه قبر ولا يصلي في المكان الذي يجامع فيه امرأته. وما لو ضفنا إليه فقلنا له والثوب الذي تجامع فيه امرأتك تصلي فيه أيضا، فأنت تصلي في الثوب الذي جمعت فيه امرأتك وفي المكان الذي جمعت فيه والذي جمعت فيه امرأتك. نعم. طيب، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الأبواب المتعلقة بالمواضع التي تجوز الصلاة عليها والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها. نقف عند جماع أبواب سترة المصلي. من؟ عند المقبرة؟ في المقبر يعني؟ وردت السنة بها لمن لم يصلي على الميت صلى على القبر، وردت السنة بهذا. القبلة؟ يتجه القبلة، ما يتجه إلى القبر إلا إذا كان القبر بينه وبين القبلة، هذا الأفضل. لو كان القبر بينه وبين القبلة، نعم، هذا الأفضل.
شيخنا،
نعم،
وثابت من كلام ابن القيم في مسألة النجاسة مقطع يعني طيب
هات المقطع.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في غاثة اللهثان وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم، ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم في تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك.
أعظم النجاسة نجاسة الشرك، أعظم النجاسة وأعظم الطهارة التوحيد، وليس القلب مطهر أعظم من التوحيد، كما أنه ليست نجاسة تفسد عليه دنياه وأخراه أعظم من الشرك. ومن عرف ذلك عرف مرامي الشريعة في هذا، وكيف أنها سدت كل الأبواب ولو بدت كالشعرة، ولو بدت كالشعرة. نعم.
فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان فقال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم أشد لها تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد.